الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة منه في باب صلاة التطوع:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري.
هذا الحديث حديث عائشة أتى به المصنف ليبين أن راتبة الظهر القبلية أربع ركعات، فتكون الرواتب على هذا 12 ركعة، وإذا زدنا راتبة الجمعة صارت 14، وإذا زدنا على قول من يقول 4، يعني تصلي 4 بعد الظهر تكون ماذا؟ 16. ولو قلنا كما يقول بعض الشافعية 4 قبل العصر يزيد العدد، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الرواتب المرتبطة بالصلوات الخمس هي 12 ركعة، هي 12 ركعة، 6 مع الظهر، 4 قبلها، واثنتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، هذه صارت 8، وركعتان بعد صلاة العشاء صارت 10، وركعتان قبل صلاة الفجر فهذه 12 ركعة. ولم نعد الجمعة، الجمعة ورد فيها ركعتان وورد فيها 4. فحديث عائشة هذا فيه راتبة الظهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها 4، يحافظ عليها، وأيضا 4 قبل صلاة الفجر، التي قال هنا الغداة يعني صلاة الصبح. فكما قلنا في حديث ابن عمر أن راتبة الظهر القبلية 4 ركعتان، حديث عائشة، وسيأتينا حديث أم حبيبة أيضا 4، فيه 4 قبل الظهر. فالعلماء يرى بعضهم أنه يؤخذ بما في حديث عائشة لأن فيه زيادة 12، 4 قبل الظهر ففيه زيادة، ومنهم من يرى الأخذ بحديث ابن عمر ويصلي ويقول راتبة الظهر القبلية 2، لماذا؟ قال: لأنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على يعني ضبط أنه صلى مع النبي بهذا العدد. ومنهم من قال وهذا هو الراجح أنه في أحوال، فأحيانا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين، وأحيانا يصلي أربع ركعات، وهذا هو الذي يراه الحافظ ابن حجر وغيره من شراح الحديث. ولا يعني لا خلاف ولا تعارض بين قول عائشة وقول ابن عمر، لأن ابن عائشة روت ما رأت ما شاهدت وهي 12 ركعة، وابن عمر روى ما شاهده ورآه وهو 10 ركعات، ولا خلاف بين هذا. فمن صلى قبل الظهر ركعتين فجاء بأصل السنة، ومن جاء صلى أربعا فهو الأفضل. حتى يعني الحافظ ابن حجر قال أبو جعفر الطبري الأربع كانت في كثير من أحواله، يعني الأكثر أنها أربع، والركعتان في قليلها في قليل أحواله. والظاهر والله أعلم أن القول الأرجح أنه في يصلي تارة أربعا وتارة يصلي ركعتين، وهذا لا يخالف قول الطبري، لأنه قال إنما الذي جاء به زيادة هو أن يقول الأكثر أربع ركعات. اقرأ.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها، لأن قوله عنها يعني عن عائشة، قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا لفظ لا اللفظ للبخاري، أما مسلم يعني رواية أخرى في فضل ركعتي الفجر، قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية له لمسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن ركعتي الفجر: لهما أحب، الركعتان هاتان لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. أما قوله على لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، يعني من النوافل أشد من ركعتي الفجر، فقوله النوافل أي نوافل الصلاة. ونحن قلنا أن التطوعات منها ما هو مرتبط بالفرائض، والحديث هنا في النوافل المقيدة بالصلوات، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، كذا ركعت. فيقول أن يعني في النوافل لم يكن النبي على شيء من النوافل، أي نوافل الصلاة المقيدة بالصلاة، لا النوافل المطلقة. النوافل المطلقة ليست مرتبطة بالصلوات، إنما يصلي في أي وقت إلا الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها. الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها لا يتنفل فيها، لكن هنا الحديث عن النوافل المقيدة بالصلوات قبل أو بعد. والنوافل معناها هي جمع نافلة وهي الزيادة، النفل الزيادة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الجهاد فيه باب اسمه باب النفل، والمراد هنا يعني كما قلنا الرواتب التابعة للصلوات، سميت نوافل لأنها زائدة على الفرائض، لأنها زائدة على الفرائض. أما قول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أشد تعاهدا، في رواية لمسلم أشد معاهدة، والمعنى واحد، أي أقوى وأكثر محافظة على شيء من النوافل منه على نافلة، على راتبة الفجر، على راتبة الفجر. وهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على كل الرواتب، ولكنه على راتبة الفجر أشد، لأنه هنا في مفاضلة، فلا بد أن يكون مفضل ومفضل عليه، فهو يحافظ على السنن الرواتب التابعة للصلوات، ولكن محافظته صلى الله عليه وسلم على راتبة الفجر أشد. ولذلك جاء في الحديث وهو لعائشة أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع ركعتي الفجر حضرا ولا سفرا، لا حضرا ولا سفرا. ولما نام عن صلاة الفجر في بعض غزواته، غزوة تبوك، واستيقظ بعد أن طلعت الشمس وانتقل من مكانه الذي كان فيه وتوضأ، أمر بلال أن يؤذن ثم صلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة ثم صلى صلاة الفجر. وهذا من شواهد محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر. ولو دخل، يعني هذه فائدة على يسأل عنها، لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر، الصواب أنه لا يصلي النافلة الراتبة، ولكنه يجوز له أن يصليها بعد صلاة الفجر مباشرة، والأفضل قالوا أن يؤخرها حتى تطلع الشمس، ترتفع قيد رمح، هذا هو الصواب. أما أن يصلي بعد الإقامة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما جاء، أو إذا ثوب للصلاة في لفظ فلا صلاة إلا المكتوبة. فالذي الآن ترونه يدخل هذا ليس على 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 صواب، وهو خلاف السنة أن يدخل بعد أن شرع الإمام، بعد أن شرع الإمام في صلاة الفجر في الفريضة ويبدأ يتنفل، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل الصواب أن يدخل ويؤدي. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت. ويسألون إذا أقيمت الصلاة، يعني هو بدأ بصلاة الركعتين ثم أقيمت الصلاة وهو فيها، فلعلمائنا فيها الشيخ ابن باز وابن عثيمين لهما فيه قولان. الشيخ ابن باز يقول إذا كان قد صلى الأكثر فإنه يتم. فكيف صلى الأكثر؟ يقول إذا رفع من الركوع من الركعة الأولى، يعني كبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ ثم ركع في الركعة الثانية ثم ركع ثم رفع، هنا لم يبق إلا القليل، لأنه إذا رفع من الركعة الثانية أكثر الصلاة قد أداه، فهنا يكمل خفيفة، يكملها خفيفة. أما الشيخ ابن عثيمين فيقول إذا صلى ركعة كاملة فإنه يأتي بالثانية، لأنه دخل في الصلاة في وقت مأذون له فيها أن يصلي، لأن لم تقم الصلاة، فدخل في الصلاة في وقت، انظر الفقه، في وقت مأذون له فيه أن يصلي. فإذا هو إذا أتى بركعة كاملة له أن يأتي بالثانية. أما ابن حزم فيقول هي باطلة سواء خرج منها أو لم يخرج، وطلاب العلم يعرفون مثل هذا القول، يعني هذا من ظاهرية ابن حزم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ركعتي الفجر تقول أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، لا يظن أنها الفريضة. ركعتي الفجر هنا المراد بها الراتبة، المراد بها، لأنها قالت، ما الدليل؟ من يتكلم؟ لماذا نقول أنها ليست الفريضة؟ لأن قالت في بداية الكلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من هذا، من ماذا؟ من النوافل. الأمامك أنت لو نظرت قليلا لرأيت أن هذا المراد، وهو مستفاد من نفس الحديث، لأنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل. إذن هنا المراد بالركعتين، ركعتي الفجر، أنها النافلة بنص هذا الحديث. أما قوله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، أي خير من متاع الدنيا. قال ابن العطار في شرح العمدة، عمدة الأحكام، والمراد بالدنيا دقيقة، ليست دقيقة واحدة الدقائق في الساعة، لكن هذه الاستنباط دقيق. قال والمراد بالدنيا حياتها وما فيها، لا ذات الدنيا، لا ذات الدنيا. قال خير متاع الدنيا، خير متاع الدنيا، أما الدنيا نفسها فهي غير مرادة هنا. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، وهو كتاب النفيس، قال فقد حصل فيها، فيهما، في الحديثين وسأذكرهما الآن، فيهما التأكد، يعني تأكد هذه الراتبة فعلا وقولا، يعني حصل تأكيد فعل هذه الراتبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. أما فعله صلى الله عليه وسلم ففي المواظبة عليها عليهما كما قالت عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا وكان لا يتركهما حضرا ولا سفرا، هذا الفعل. وأما القول فقوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكل هذا يؤكد سنية هذه النافلة. قالوا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها؟ لأن الدنيا وما فيها يزول، زائلة، منتهية. أما ثواب الآخرة فلا يزول ولا يحول، ثابت، فلذا كانت خير من الدنيا وما فيها. الحديث يدل على اختصاص راتبة الفجر بشدة محافظة النبي صلى الله عليه وسلم، اختصت هذه الراتبة بشدة محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأنها خير من الدنيا وما فيها كما في الرواية الثانية. وقلنا بأنه اجتمع في بيان تأكد راتبة الفجر القول من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله خير من الدنيا وما فيها، والفعل بكونه يحافظ عليها محافظة شديدة ولا يدعها حضرا ولا سفرا، بخلاف الرواتب الأخرى غير راتبة الفجر فإن السنة أنها لا تصلى في السفر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولذلك بعض من يفعلها في السفر مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأى ابن عمر أناس يصلون الراتبة فقال لو كنت مسبحا لأتممت، مسبحا يعني مصلي سبحة وهي النافلة، النافلة تسمى سبحة، النافلة تسمى سبحة، فيقول لو كنت مسبحا لأتممت. المسافر يقصر الصلاة، وهذا من يعني التيسير على المسلمين في العبادة، وهذا في الرواتب. أما النوافل المطلقة فللإنسان أن يصلي كيفما شاء إلا في أوقات النهي لا يصلي، ويصلي على راحلته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان يومئ بالركوع والسجود، وكان يصلي على راحلته أينما اتجهت به، أينما اتجهت به حتى ولو لم يكن اتجاهها إلى القبلة، لأن هذه نافلة، والنافلة يعني فيها من التيسير والتساهل ما لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت يصلي في سفره على راحلته، فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل وصلى على الأرض، وصلى على الأرض. فلذلك لو كان الإنسان في سيارته له أن يصلي نافلة بالإماء، وهذا من تيسير العبادة وتكثير الحسنات، تيسير وتكثير للحسنات رحمة من ربنا عز وجل. أيوة محمد.
قال رحمه الله: وعن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، وفي رواية تطوعا، رواه مسلم. وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي وفيه أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. قال النسائي قبل الصبح وذكر ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء.
تقول أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية عند مسلم تطوعا, رواه مسلم تطوعا, يعني طيب التطوع هذا مجمل الحديث تطوع مطلق ولا المقصود الرواتب؟ أجابك الشيخ المصنف بالرواية الثانية التي رواية الترمذي بيّنت الإجمال الموجود في رواية مسلم, ولهذا أتى بها, لهذا أتى برواية الترمذي التي نصها أربعا قبل الظهر, يعني بعد الحديث أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. هذا هو بيان للمجمل لما أجمل في رواية مسلم, لأن رواية مسلم قالت سمعت الرسول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة. طيب لو صلى واحد صلى في الضحى صلى هذا هل ينطبق عليه هذا؟ لماذا لا؟ لو تركناها لا احتمل, لكن الرواية الثانية وقلت لكم اجمعوا أطراف الحديث أو الألفاظ الحديث لأن ألفاظ الحديث يبين بعضها بعضا يبين بعضها بعضا, ولهذا أتى بها المصنف رحمه الله تعالى ليبين بالنص أن المراد بهذا هو الرواتب التابعة للصلاة. وسبق قلت لكم ما عند حديث عائشة عندما ذكرنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي 12 ركعة, قلت لكم وسيأتينا شاهد له من حديث أم حبيبة, هذا هو, فذكرت كما ذكرت عائشة 12 ركعة. قلنا شاهد, ما هو الشاهد؟ شاهد في الحديث ما هو؟ ما الفرق بين المتابع والشاهد؟ شاهد هو إذا جاء النص عن صحابي آخر, إذا جاء عن صحابي آخر فهذا جاء عن صحابي آخر عن أم حبيبة فيشهد هذا لحديث عائشة. وركعتين قبل صلاة الفجر, قال النسائي قبل الصبح والمعنى واحد, وذكر ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء. وهذا سيأتينا الصلاة بعد العصر إن شاء الله, صلاة هذا وقت نهي مما يضعف هذه. قال يا هذا الحديث في صحيح مسلم له بقية من كلام الراوي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم حبيبة, وانظروا إلى حرص الصحابة ومنهم الصحابيات وحرص السلف سلف الأمة على الخير ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته. قالت أم حبيبة يعني قالت بعد أن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني وفي لفظ بنى الله له بهن بيت بني له بيت في الجنة بهن. تقول أم حبيبة رضي الله تعالى عنها فما تركتهن منذ سمعت سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا يمتثلون مباشرة. فما تركت هذه الركعات 12 ركعة منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي عن عنبسة عن أم حبيبة أخوها عنبسة بن أبي سفيان قال فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وراوي عن عنبسة بن أبي سفيان اسمه عمرو بن أوس قال ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. والراوي عنه انظروا كم عدوا النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. فهذا القول قالته أم حبيبة الصحابية وقالها هذه الكلمة أخوها عنبسة ويقال أن له صحبة. وقالها عمرو بن أوس الراوي عن عنبسة وقالها النعمان بن سالم الراوي عنه وقالها الراوي عن عمرو بن سالم الرابع وهو عمرو بن أوس النعمان بن سالم والراوي عنه عمرو بن أوس فصاروا أربعة كلهم قالوا هذا. وفيهم أسوة وقدوة. الترمذي عندما روى هذا الحديث قال حديث هذا حديث حسن قال في هذا الباب حديث حسن صحيح قال حديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن عنبسة والحديث صححه الشيخ الألباني. قلنا فائدة ذكر المصنف لهذه لرواية الترمذي ما هي؟ هي بيان التفصيل الذي أجمل في حديث في رواية مسلم. قوله تطوعا تمييز تمييز للاثنتي عشرة ركعة وهي زيادة في البيان زيادة في البيان. وإلا فإنه معلوم أن المراد بالتطوع تقول تطوعا أنه النافلة. الحديث حديث أم حبيبة هذا فيه كما قلت تأييد لحديث عائشة السابق من أن الرواتب كم 12 ركعة. وأشرنا فيما سبق كيف جمع العلماء بينها وبين كلام حديث ابن عمر أنها 10. وفيه دليل على عظم ثواب من صلى في يوم وليلة من النوافل يعني هذه التابعة للصلوات من صلى 12 ركعة وأن ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وهذا هو مطلب المسلم، مطلب كل مسلم، دخول الجنة والنجاة من النار. لكن هذا يكون مع أداء الفرائض وترك المحرمات، لابد من أداء الفرائض وترك المحرمات. يعني من أدى الفرائض وترك المحرمات وأتى بهذا فهو إن شاء الله من أهل هذا الموعود من الثواب.
قال رحمه الله: وعن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
تقول أم حبيبة في هذا الحديث: من حافظ، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. قال: ورواه الترمذي وحسنه، يعني هو كما قال عزى عند أحمد وعند أبي داود وعند ابن ماجه وعند النسائي أيضا والترمذي، وقال: وحسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب. قوله وأربع بعدها، وهو حديث صحيح، ركعتان الراتبة، يعني الأربع التي بعد الظهر ركعتان هي الراتبة، وركعتان ليست راتبة بل هي تطوع، كما قال الشيخ ابن باز، يقول ركعتين من الأربع، يعني الراتبة من الأربع التي بعد الظهر، يقول الشيخ ابن باز أن الركعتين هي الراتبة بعد الظهر، والركعتين الأخريين هي تطوع غير راتبة. أما معنى حرمه على النار أي منعه من دخول النار، قالوا: كما يمنع الشيء المحرم، لأن المحرم ممنوع، المحرم ممنوع اتيانه، فأيضا منعه منع، أي منعه من دخول النار، حرمه على النار أي منعه، حرم إذا قيل هذا حرام أي ممنوع لا يجوز اتيانه. فهكذا يفسرونها، يعني حرمه على النار أي منعه من دخولها، كما يمنع الشيء المحرم ممن حرم عليه. فالحديث يفيد الترغيب في المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. وقالوا بأن الأربع بعدها، إذا قرأتم في كتب الشروح فيقولون المؤكد اثنتان والزائد هذه غير مؤكدة، تطوع نافلة غير مؤكدة. الشيخ ابن باز قال باللفظ الذي قلت لكم، قال: وركعتان تطوع غير راتبة. الحديث في يعني كما الحديث الذي تقدم أن المحافظة على أربع قبل الظهر وعلى أربع بعدها مع كما قلنا القيد مع اجتناب المحارم والاتيان بالفرائض من أسباب النجاة من النار، وأن الأربع بعد الظهر اثنتان منها راتبة واثنتان منها تطوع غير راتبة. كم بقي من الوقت؟ نشوف.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أنس بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعاصم، وثقه أحمد وابن المديني وابن خزيمة وغيرهم، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة.
هذه في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل العصر أربع ركعات، كان النبي يعني هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من قوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هنا قال كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان النبي يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة، يعني بالتشهد، يعني لا يسردها سردا، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، يعني بذلك التشهد، يعني أنه يفصل بين الأربع بعد. وهذا موافق لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى على الزيادة في قوله والنهار، على خلاف الذي فيه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فبعض العلماء يقول لو سردها جائز، لكن الأولى الفصل أو الأفضل الفصل بينها بالتسليم. ثم قال المصنف: وعاصم وثقه. عاصم هذا اسمه عاصم بن ضمرة، متكلم فيه قال. هذا يعني فيه خلاف، ولماذا أتى به هنا؟ أنتم نحن قلنا من ميزة هذا الكتاب هو التعليل، يذكر إذا كان في الحديث علة يذكرها، هذه من ميزة هذا الكتاب عن غيره من كتب الأحكام، وقد يشاركه غيره، لكن هذا يعني غلب في هذه الناحية. هذا يعني نبدأ بالموثقين، وانظروا إلى من وثقه، يعني كبار النقاد. فوثقه أحمد، وأحمد يقولون هو من المتوسطين في الجرح والتعديل، لأنهم هناك متشدد ثلاثة: متشددون ومتوسطون ومتساهلون، ويجعلون لكل قسم مثال، وأحمد ممن يرون أنه من المتوسطين. وإذا اجتمع على نقد رجل أو جرح رجل المتشدد والمتساهل فقل عليه السلام. فهذا وثقه أحمد وابن معين وابن المدين، انظر الجبال الأعلام النقد، وغيرهم أيضا. وقال النسائي وهو من المتشددين: لا بأس به، لا بأس به. وقال الترمذي: وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث. قال هذا في الجامع طبعة أحمد شاكر. ونقل الترمذي عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وقال الترمذي يعني يعلل تضعيف ابن المبارك له، وإنما ضعفه عندنا يعني في نظري أنا، زي ما نقول نحن تضعيف ابن المبارك في نقدي أو في نظري. لماذا؟ لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي. يقولون أين البقية أصحاب علي الذين رووا عنه؟ لم يرووا عنه هذا. فانفراده به عند ابن المبارك يضعفه. وأكبر من هذا كله ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، حيث قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع، هكذا يقول. لكن في الترغيب في صلاة أربع قبل العصر جاء من رواية أخرى من قول النبي لا من فعله، لأن هذا الكلام منصب على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. وفي أخرى ولعلها يعني تعضد هذا الحديث مع توثيق أولئك الأئمة لعاصم بن ضمرة. قال يعني واضح، لكن لا بأس أن نذكره. ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، المراد بالمسلمين هم المؤمنون، فالعطف هنا عطف تفسير لا مغايرة، عطف تفسير كما يقولون. والله تعالى أعلم، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. الفقهاء يستدلون بهذا الحديث على استحباب التطوع قبل العصر بأربع ركعات، وأيدوا ذلك بالاستدلال بالسنة القولية كما قلت لكم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن غريب، وحسنه الشيخ الألباني. رحم الله امرأ من حديث ابن عمر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. ويرى بعض العلماء من الشافعية ومنهم النووي أنها من الرواتب، أنها قال يعني بعد أن هو يشرح كلام صاحب المهذب، هو قال وتبعه في المجموع، فعندهم أنها راتبة، لكن الراجح أنها ليست براتبة. الراجح والله أعلم، الظاهر أنها يعني عدم اعتبارها من الرواتب، ولكن تطوع ونافلة مرغب فيها. ومما يزيد من يعني الترغيب فيها في الصلاة قبل بين الأذان والإقامة في أذان العصر أقصد والإقامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وقال في الثالثة: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والحديث متفق عليه في الصحيحين. ف فهذا يؤيد يدخل في عموم بين كل أذانين صلاة. وكذلك المغرب، والمغرب أيضا فيه نص خاص، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب أيضا لمن شاء. والراجح، وهذا تكرر معنا أن ذكرناه، أن صلاة العصر ليست لها راتبة لا قبل ولا بعد، فإذا صلى قبلها فهو من النوافل المطلقة، فهو من النافل، أما بعدها فهو وقت نهي، بعدها وقت نهي لا يصلى فيه إلا ما كان له سبب، كتحية المسجد وركعتي الوضوء وركعتي الطواف، وما جاء في السنة أن له سبب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحبب إلينا دراسة تلاوة وفهم والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.